코스라. للأسرة فضاء يهتم بالأسرة يأتيكم يومي الأحد والثلاثاء من 10 إلى 11. أسعد الله صباحكم مستمعينا مستمعاتنا وأهلا بكم معنا. ترافقنا إلى الجهاز الفني هذا الصباح راديا صباح الخير، وفي الإخراج ملكة إفور. أهلا بك سميرة. صباح الخير.
صباح الخير سميرة. صباح الخير لكم مستمعين مستمعات.
إذن حلقة اليوم كذلك سنخصصها للبريد، وكما تلاحظين أسئلة كثيرة وصلتنا من خلال هذا الفضاء. وأول سؤال خاص بسيدة تتحدث عن ابنة أخي التي ترى طبعا هذه العمة في نظرها أن لديها سلوك طائش من خلال تصرفاتها ونظرتها للحياة، فتتساءل هذه أو هذه العمة عن هذه السلوكات ومن المسؤول، هل طبعا الأولياء أم الطريقة التي قدمت لها من خلال تربيتها؟
يعني في هي كل متكامل. السلوك الطائش اللي يظهر عند أي مراهق أو مراهقة راجع إلى كثير من العوامل وكثير من المتغيرات التي تدخل في هذا السلوك. فعندما نجد أن هذا المراهق أو المراهقة تعودوا على نظرة معينة للحياة من غير ما نوضع للمراهق هذا أهداف في حياته، يعني حتى وهو يعني طفل كان دائما هي يعني الدراسة بالنسبة هي نجاح للأولياء ليست نجاحه هو. فيما بعد وهي مراهقة نفس الشيء، يعني كل ما الدراسة ينظر إليها هي فقط كنجاح للأولياء ليس نجاحها، هذا يخليها دائما تواصل في هذا المنوال هذا، وتعتبر أن الحياة يعني من غير أهداف، الهدف الوحيد هو فقط في درجة أولى هو إرضاء الأولياء. فيما بعد لا توجد أهداف خاصة بها، عندما لا نجعل فيه أهداف خاصة بالمراهق أو بالمراهقة هذا يخليها أن حياتها تصبح حياة من غير يعني غاية لتحقيقها. بالنسبة إليها الحياة تصبح شيء سهل، لا يعني من غير ما نبرمج إلى شيء، من غير ما نوضع لنفسنا قواعد وضوابط. لهذا يعني دائما نركز على أهمية أننا نعلم أطفالنا منذ الصغر أنه فيه أهداف، نسطر أهداف قصيرة المدى، متوسطة المدى، وطويلة المدى. نعم. هذا يساعد كثيرا خاصة عندما يوصلوا إلى المراهقة، لأنهم تصبح عندهم نظرة أكثر وضوح للمستقبل، ويعرفوا أن الحياة ليست سهلة يعني كما يمكن أنه يظنها أي مراهق بمثاليته الكبيرة للحياة. لا، إنما الحياة اللي نحقق يعني هذه الأهداف يجب أن نقوم فيه مراحل نمر بها، فيه عمل نقوم به، فيه مجهودات لازم نقوم بها للوصول لتحقيق هذه الغاية هذه، وهي أننا تكون عندنا عيشة جيدة، و يعني تكون يعني نظرة للحياة أكثر تفاؤل.
سميرة، في حالة كما هذه مثلا، هذه الرسالة نلاحظ كثير من الأحيان يعني حالات كما هذه، ونلاحظ كذلك غالبا العمة أو الخالة هي اللي تقوم بهذا المقارنة، يعني تقول مثلا أنا كخالة يعني ما كنت نتصور أنه ابنة أختي راح تكون هكذا مثلا في سن 16-17-18 سنة. نفس الشيء بالنسبة للعمة أو العم، يعني يقول أنا ما كنت نتصور أنه ابن أخي أو ابنة أخي راح تتصرف بهذا التصرف، رغم أنه مثلا الأب إنسان مهذب والأم كذلك، فدائما فيه المقارنة هذه.
هذه المقارنة هذه اللي يجب أنها تكون على أسس صلبة، يعني ما تكونش فقط كملاحظة ونكتفي بها. نعم. لكن يجب أن نأخذ كل الأشياء اللي ترافق هذا.
نسمع كثير مثلا باباك ما كانش هكذا وأمك ما كانتش،
لكن الظروف كانت مختلفة. نعم. شروط الحياة كانت مختلفة، النظرة إلى الحياة كانت مختلفة. مثلا لو نأخذ مراهق يعني تاع الآن، ونأخذ مراهق اللي من 10 سنوات يعني فاتوا، نلقى أن التصرفات كانت مختلفة،
فرق شاسع،
أولويات الحياة كانت مختلفة، فيه متغيرات كثيرة دخلت في حياة المراهق الآن. أبسط مثال هي الإنترنت اللي ما كانش موجود يعني 10 سنوات من قبل، فالأوقات اللي كان مثلا يمضيها الآن مراهق أمام الإنترنت ما هيش الأوقات اللي كان أشياء اللي كان يقوم بها، أشياء أخرى اللي كان يقوم بها المراهق من 10 سنوات اللي فاتوا. فيعني عندما نقوم بالمقارنات يجب أن نقوم بها على أسس يعني متينة وصلبة، ونشوف كل الأشياء اللي رفقت طبيعة التربية اللي قدمناها لهذا الطفل. ممكن أن الأب ديالها ما قامش بهذه السلوكات لأن طريقة التربية اللي تلقاها راهي مختلفة على طريقة التربية اللي قدمها هو لبنته.
لكن لماذا يعني شباب اليوم يرى أن عقلية الأم أو الخالة أو العمة عقلية قديمة وليس كما عقلية
هذه
النظرة؟ التصرفات طائشة كثيرة يعني في سنوات
بالفعل
الأخيرة.
لكن هذه الأشياء هذه يعني حتى أن صراع الأجيال هي وش يعني موضوع قديم يعني ما هوش الآن، يعني منذ الأزل دائما كل يعني جيل يقولك أنه الجيل اللي فات أنه جيل يعني فات الظهر وما يمكنش أنه يتأقلم مع الحياة المعاصرة. هذه أشياء يعني أحاديث اللي نوجدوها في كل جيل وفي كل
تتداول
يعني دائما من جيل إلى جيل. لكن الشيء اللي موجود الآن هو أن طريقة التربية والنظرة إلى الحياة والمتغيرات الجديدة اللي دخلت في مختلف المجتمعات خلت أن حتى طرق التربية تغيرت والنظرة إلى الحياة تغيرت بشكل كبير. يعني فيه أشياء اللي ممكن أنه نتصور منذ 20 سنة من قبل أن مراهق يطالبك بمصروفه اليومي ويعطي لك يحدد لك هو قيمة المصروف اللي يحتاجه. يعني من قبل كان المراهق يرضى بالشيء اللي نقدمه له، لكن الآن لا، أصبح هو اللي يعني يوضع قواعد اللي هي التعامل. منذ يعني أيضا يعني 10 سنوات من قبل أو 20 سنة كان المراهق ينتظر اللباس أنه الأولياء هم اللي يشريه له، لكن الآن هو اللي يختار ويختار المحل اللي يشري منه لباسه ونوعية اللباس اللي يشتريه. يعني فيه أشياء اللي أصبحت مختلفة. كان مثلا المراهق اللي يتحصل على شهادة البكالوريا كان يفرح بأي هدية نقدمها له، لكن الآن أنه يحدد الهدية اللي نقدمها له، ما يتقبلش أي هدية. ففيه يعني ظروف جديدة في الحياة اللي خلت أن حتى تعاملات المراهق أصبحت مختلفة جدا عن ما كان في السابق. وحتى يعني عندما تقول مثلا
يعني هل يعني هذا التطور وهذا العولمة هذه يعني أصبحوا أطفالنا هم اللي يسيرون مش احنا اللي
لا يسيرون. أصبحوا يسيرون عندما نخضع لكل رغباتهم وما نوضعش ضوابط منذ الأول. عندما نكون يعني نذهب من مبدأ أن مثلا خاصة عند الأباء لا نربيه عندما يكبر، هذا خطأ. لا، التربية تبدأ منذ اليوم الأول للحمل، ما هوش فقط بعد الولادة أو بعد الوضع، لكن تبدأ من قبل. يعني فيه أولا نغير في طريقة تعاملنا في سلوكاتنا لنتمكن من التعامل مع أبنائنا. لكن إذا يعني منعنا عليهم هما أشياء وسمحناه بالنسبة لأنفسنا، هذا يخلي أن المراهق راح يتقمص ما هو موجود عند الأولياء وراح يتعامل به. مثلا راح نقول المراهق لا ما تدخنش لأن التدخين مضر بالصحة وراك راح تصاب بأمراض، وراح المراهق هذا راح يتساءل أنا راهو يمنعني من التدخين وهو راهو مثلا على الأب مازال يدخن، ومادام يعني لماذا إذا كان يمرض لماذا ما مرضش هو؟ يعني حتى في الأسلوب هذا في الحديث عند المراهقين. فقبل ما نمنع شيء على المراهق يجب أن نمنعه على أنفسنا أولا، ولكي يعني يمكن أن المراهق يستوعب الشيء اللي قدمه له. فيه أيضا من ناحية التربية، إذا انتظرنا أننا حتى يوصل مثلا إلى المدرسة أو يوصل المراهقة باش نبدأ نربي، هذا ما يمكنش. يعني المراهق محتاج إلى أن التربية هذه تكون بدأت منذ اليوم الأول للولادة، ما هوش حتى أنه يبدأ يكبر. فيه أيضا هذه العمة هذه تقول أن سلوك ابنة أخيها يعني سلوك طائش ونظرتها يعني مثالية جدا، هذا راجع أيضا لظروف اللي يعني نشأت فيها. مثلا هنا تقول أن الأب والأم يعني أشخاص اللي عندهم مستوى تعليمي لا بأس به، ويعني من المفروض أنه ابنتهم تعاملش بهذه الطريقه. لكن المستوى التعليمي وحده ما يكفيش، لكن فيه يعني فيه المستوى الثقافي، فيه نوعيه الاتصال موجود داخل الاسره. اذا كان عندهم مستوى تعليمي لكن لا يوجد اي اتصال داخل الاسره، لا الاب هذا لا يدري بما يعني تفكر فيه ابنته او بامالها المستقبليه بحاجاتها، يعني حتى في طريقه تفكيرها، في ما هي ارائها، ما هي يعني اذا كان كل ما جيت تحدث يقولها لها سكتي او ماهوش الوقت اللي نتحدثوا فيه، هذا يخليها انها يعني هذا المستوى التعليمي للاب ما فاتش كثيرا. لكن اذا كان يعني فيه اتصال حقيقي وفيه حوار حقيقي داخل الاسره، هذا يخلي حتى اذا كان الاولياء ما عندهمش اي مستوى تعليمي لكن يخليهم اقرب من ابنائهم وبناتهم، ويخليهم يعني خاصه عندما يوصلوا للمراهقه يكونوا يعني في تفاهم، و يعني المراهقه تقدر حتى انها تفصح باشياء للام ديالها. يعني نلقاو حتى في الاجيال يعني اللي فاتوا فيه يعني مراهقين اللي كان عندهم اولياء اللي ما عندهمش اي مستوى تعليمي لكن كانوا على وفاق مع الاولياء ديالهم، لانه كان هذيك عندهم هذيك القدره على الانصات لحاجات ابنائهم ومتفاهمين ايضا للمراهقه. فالمستوى التعليمي وحده لا يكفي، يجب انه يكون يعني لهذا قلت في الاول انه هو كل متكامل اللي يحتاج اليه المراهق لتفهم وضعيته، تفهم ما هو الشيء اللي خلاه يتعامل بهذه الطريقه الغير ناضجه. لان تقول تعاملات ابنه اخيها يعني بشكل طائش، هذا التعامل هذا راجع الى عدم النضج وعدم وعيها بحقيقه الامر، وانها بقات في عالم مثالي وعالم خيالي، فمحتاجه الى انسان يوجهها وانسان يعطيها الاسس الحقيقيه والصلبه للحياه.
شكرا لك يا سميره. نبقى دائما مع بريد مستمعينا ومستمعاتنا، والرسالة هذه سميرة فكراش خاصة بسيدة لتتحدث عن خيبة أمل ابنتها بعد فرحتها الكبيرة بحصولها على شهادة البكالوريا، لكن بعد إعلامها بالتخصص الذي ستتابعه الآن طبعا أصيبت بخيبة أمل، لأنه هذاك التخصص لا يليق بها ولم تكن تطمح إليه.
وهذا يعني شيء اللي حدث الكثير من الطلبة اللي بعد الفرحة الكبيرة بحصولهم على هذا الامتحان المهم اللي يعتبر كتأشير للحياة المستقبلية والحياة الجامعية، يعني يصادفون بعد 3 أسابيع أو شهر بهذه الخيبة الأمل، يعني تلقى نفسها في تخصص ما كانش وضعته حتى في الحسبان. وهذا يأثر كثيرا على هذا الطالب أو الطالبة وعلى مستقبله أيضا، وعلى حتى يعني نظرة الأولياء، لأن في اللي يحدث هو في العادة هو أن حتى الأولياء يبينوا هذا خيبة الأمل. يعني مثلا هذه الطالبة هذه كانت حاطة مثلا في تخصصها في الأول مثلا صيدلة أو طب، بمجرد ما يأتيها تخصص آخر نلقى أن خيبة الأمل الأولى تحدث عند الأولياء، وهذا اللي يزيد يأثر أكثر على هذا الطالب، وخاصة عندما لم يتم تحضيره من قبل لهذا الافتراض. يعني حتى بالرغم من أنه عارف أنه فيه 10 أو 15 خيار وأنه ممكن أنه يحدث له خيار من هذيك 10، نلقى أنه دائما عنده أمل أنه الخيار الأول هو اللي راح يتحصل عليه. وهذا راجع إلى حتى أن الأولياء مهيئوش أبنائهم وبناتهم على أنه فيه افتراض وفيه احتمال أنه يحدث الخيار 15 أو 10 هو اللي راح يوجه إليه. فهذا يخلي أن حتى نظرته لهذا لحياته المستقبلية ولدراسته أنها تدمر في لحظة، ويعتبر أن لا يعني لا يوجد أي مستقبل بالنسبة إليه. هنا يجب على هذه السيدة هذه أنها تدارك الأمر مع ابنتها وتبينها أن لا، الحياة تستمر، وأنه ممكن أن حتى هذا التخصص هذا اللي ممكن أنها تم توجيهها إليه ممكن أنه فيه يعني انفتاح آخر على الحياة المستقبلية والحياة المهنية، وكل مهنة فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلبي، وممكن أنه فيه إيجابيات في هذا التخصص اللي ما كانش يعني وضعتها في الحسبان. الحسبان، ونعلم هذه الفتاة هذه أنها ما تتعاملش ب يعني أنها تغلق كل الأبواب أمامها، أنها تقول لا ما يمكنش أني ننجح في هذا التخصص مادام ما اخترتوش في الأول. ممكن أن هذا التخصص اللي ما كانش ما اخترتوش في الأول لأنها ما كانش تعرف كيف ما هي الأشياء الموجودة فيه، ما هي الإمكانيات اللي يمكن أنها تفتح لها فيما بعد يعني بعد الدراسة. ممكن يعني فيه الشيء اللي يحدث هو أن الكثير من الطلبة يختاروا نفس التخصصات ويعتبروا أنها هي المفتاح الوحيد للنجاح في الحياة، ويتنسوا أنه فيه تخصصات أخرى اللي يمكن أنها تكون يعني فيه يمكن فيه نجاح وممكن أنها تكون يعني شيء إيجابي بالنسبة إليهم، وحتى يعني من ناحية تحصل على مناصب العمل تكون أسهل. فهذه أشياء اللي دور الأسرة أيضا مهم كثيرا في يعني رفع من معنويات هذه الطلبة هذو، لأن يعني فشلهم و يعني هذه المعنويات المنحطة راح تأثر عليهم كثيرا. يعني مثلا هذه الفتاة هذه تقول أنها ترفض الآن يعني حتى متابعة تسجيلاتها وما تصورش نفسها في تدرس هذا التخصص، لكن ما العمل؟ هل راح توقف على الدراسة؟ هل راح يعني تتخلى على شهادة مستقبلها وعلى شهادتها اللي تحصلت عليها؟ فهنا من المفروض أنه دور الأسرة أيضا الرفع من معنويات، ويعني نبين لها ما هي الأفاق اللي يمكن تفتح لها يفتح لها هذا التخصص، ما هي يعني نعطي لها أمثلة على أشخاص اللي نجحوا بالرغم من أنهم تابعوا تخصصات أخرى ما هوش التخصص الأول اللي اختاروه، وأن الحياة ما هيش دائما نتحصل على الشيء اللي نرغب فيه، ما الشيء اللي نرغب فيه والشيء اللي نتحصل عليه شيئان مختلفين، يعني قليلا ما نتحصل على الشيء اللي نرغب فيه واللي يعني وضعناه فقط ك يعني دائما نوضع لنفسنا أهداف، لكن فيه أهداف اللي راح تتغير وتأخذ منحة آخر نتيجة بعض الظروف وبعض المتغيرات.
إذن سميرة في حالة كما هذه يعني دور الأولياء الأصدقاء الأقارب عندهم دور يعني في مساعدتها من أجل التخلص من هذه الخيبة
بالفعل، لأن مهم جدا أننا نبين لهذه الفتاة هذه أننا يعني ما هوش دائما الشيء اللي راغبين فيه هو اللي راح نحصل عليه، وممكن أننا عندما نغير من منحة حياتنا ومن منحة يعني الإطار اللي وضعناه لأنفسنا ممكن أنه نفتح على أنفسنا أفاق أخرى، أفاق للنجاح اللي ما كناش وضعينها في الحسبان. يعني ممكن أنها هذا التخصص هذا يخليها تكون أنجح في حياتها من لو أنها تبعت التخصص الأول اللي كانت وضعته، لأن في اللي يحدث هو أيضا أن فيه تقليد مثلا لنوعية الدراسة اللي راح نختارها، لأن شفنا إنسان يعني راح لهذا التخصص هذا أو الشعبة هذه نوضع في بالنا أننا إذا تابعنا نفس المنحة راح ننجح بشكل أكيد، لكن ممكن أنه يعني التخصص اللي ما وضعناهش في الحسبان هو اللي راح ننجح فيه، وهو اللي راح الإنسان يتعرف على إمكانياته على قدراته ويكون عنده يعني فرص للنجاح أكثر مما لو تابع يعني تخصص آخر. وهذا اللي يحدث أنه في نلقى كثير من الطلبة مثلا خاصة في السنوات الأولى من الدراسة بعد السنة الثانية أو الثالثة راح يغيروا من التخصص ويقول لك لا التخصص الأول اللي تابعته ما يناسبنيش، ناس يعني يقول لك حتى أنه في الأول كان يعني اختياري الأول لكن عندما بديت ندرس لقيت أنه لا يناسب لا شخصيتي ولا تصوري للحياة، ونلقاوها أنه بعد 3 سنوات أو سنتين من الدراسة في الجامعة راح يغير من التخصص ويطالب التحويل إلى معهد آخر أو إلى تخصص آخر. فلهذا يعني عمرنا ما نقفل الباب اللي ما نش عارفين وش راح ينتظرنا، وش راح يقدم لنا، وش ما هي الأشياء اللي راح نستفيد منها. ويعني تعتبر هذا الشيء هذا اللي حدث لها كتجربة من تجارب الحياة، هو أننا ما هوش كل ما نسطره هو اللي راح نتحصل عليه، فيه دائما الحياة تأخذ منعرجات وتأخذ منحة آخر اللي ممكن أنه يكون مفيد للإنسان وراح يكون يعني له تجربة في حياته المستقبلية.
سنعود إليكم بعد قليل.
Thank you.
نبقى دائما مستمعينا مستمعاتنا مع البريد من خلال فضاء للأسرة. رسالة ثالثة سميرة هي رسالة كذلك أم لتحكي قصتها مع ابنتها. تقول أنها في فترة دراسية الماضية كانت في سنة ثالثة ثانوي، فلاحظت الأم هذه أنه الهاتف النقال كان يشغل كثيرا ابنتها، يشغلها عن الدراسة. ففي الفصل الأول حرمتها من الهاتف النقال، وتقول كذلك في رسالتها للأسف الشديد لن تتحصل على شهادة البكالوريا. وفي هذا الفصل يعني في العطلة انتقلنا إلى ولاية أخرى من أجل قضاء عطلة الصيف، اكتشفت أنه من خلال هذه العطلة أحد الأقارب يعني أهدى لابنتي هاتف نقال، فلم أستطع أن أتدخل، ما العمل؟
وهذا يعني يخلي الأولياء في حيرة كبيرة، ويخلي المراهق أو المراهقة تعرف أنها ممكن أنها تحصل على ما منعت منه من قبل أشخاص آخرين، وهذا خطأ يعني من قبل هاد الأقارب، لأنهم ما مش حين يفيدوا هاد المراهقة، لا راح يأثروا عليها بشكل سلبي. الأولياء إذا منعوا بنتهم من استعمال الهاتف النقال كان لأسباب ولظروف معينة، عرفوا أن هاد الهاتف هذا شغلها على دراستها وخلاها يعني، والشي اللي يعني نشوفوها عند الكثير من المراهق والمراهقات هو حتى إذا ما همش يتحدثوا بصوت عالي في الهاتف راح يستعملوا رسائل قصيرة، ونقاهم أنهم حتى المعلم يقدم الدرس أو الأستاذ يقدم الدرس هما يبعثوا في الرسائل القصيرة في الليل، عوض أنهم يكون عندهم نوم صحي، لا راح نومهم يكون دائما متقطع نتيجة نهوض للإجابة على بعض الرسائل القصيرة. أو حتى يعني شفنا يعني مراهقين اللي أصبحوا في الليل ما يناموش نتيجة يعني أنهم يمضوا أوقاتهم على الهاتف النقال. فإذا الأولياء منعوا أبنائهم من استعمال الهاتف النقال دائما نتيجة ظروف معينة وأسباب معينة. فهذا الأقارب هادو اللي هداوا لهذه الفتاة هذه هاتف ما مش حين يعني ما منفعوهاش، وراح يضروها ويخليوا أن هذه الفتاة هذه توضع في بالها أن ما يمنع من قبل الأولياء يعني دائما كأنه تدخل من قبلهم في خصوصياتها وكحرمانها من حقها وهي كمراهقة، ويعني دائما وهذا راح يسيء الى علاقتها مع الاولياء ويعطي ويشكل يعني مبدا اخر عند المراهقه هو مبدا الكذب، انها تولي تخفي كثير من الاشياء على الاولياء. نتيجه يعني حتى يعني هاد رسالتها السيده تقول انه هاد الاقارب عندما قدموا لها الهاتف قالوا لها خفيها على الام ديالك ما تشوفوش. هل هذا الشيء هذا راح ينفع هاد المراهقه؟ لا، راح يعني اولا خلق مشكل داخل الاسره، لان عندما الاولياء عرفوا أنها عندها هاتف يعني خلى أنه فيه مشكل داخل الأسرة وداخل العائلة، لأن وخلق مشكل أيضا ما بين الزوجين، لأن الزوج أو الأب لام الزوجة على أن ابنتها تحصلت على هاتف وهو كان منعه عليها، خلى أنها فقد الأولياء فقدوا الثقة في ابنتهم واعتبروا أنها راهي تخفي عليهم أشياء، فقدوا الثقة في الأقارب هادو. فهذه أشياء يعني شيء بسيط اللي اعتبروا هاد الأقارب أنه شيء بسيط، لكن كان مهم جدا وكان أدى إلى يعني أنه العلاقة الأسرية والعائلية يعني أصبحت هشة وتأثرت كثيرا. فدائما يعني قبل ما ندخل في أي أمر أو في أي يعني شيء يصدر من الأولياء لازم نوضع أنفسنا في مكان هاد الأولياء. يعني الأولياء ما يحرموا أبنائهم من شيء إلا إذا شافوا أنه فيه خطورة عليهم وفيه يعني فيه خطر يداهمهم وراح يؤثر على نموهم على تنشئتهم وعلى يعني علاقتهم الاجتماعية والإنسانية. فعوض أني نتدخل يعني هنا نتوجه إلى هاد الأقارب أو هاد كل إنسان يحاول أنه يتدخل في قرار يأخذوه الأولياء، حذاري من هاد التصرفات، لأن هذا يخلي المراهق أو المراهقة يبحثوا على منفذ آخر وعلى طريقة أخرى لإرضاء رغباتهم وإيجاد ما منع من قبل الأولياء، ويخلق يجعل أن فيه مشاكل داخل الأسرة. يعني عوض أن تكون فيه يعني نقاط مشتركة بين الأولياء والمراهق، لا راح يجعل أنه فيه فجوة ما بينهم، ويعتبر المراهق أن الأولياء ما هم إلا أشخاص اللي موجودين إلا للأمر والنهي ولمنعوا من ممارسة حياته كأي مراهق أو أي مراهقة أخرى، ويسيء إلى العلاقة ما بين المراهقة والأولياء.
طيب في حالة كم هذه سميرة، يعني الأم لما اكتشفت أنه الابن تاعها عندها، هل ستمنعها، هل ستحرمها، يعني تنحيه لها وتقولها مثلا انه ان ما دام انا حرمتك فمن الاحسن انك ما تستعمليهش.
من المفروض ان ما دام يعني الاولياء قرروا انهم يمنعوها على الهاتف النقال يمنعوها عليهم في كل الاحوال، يعني اما الهاتف اللي شروه لها هما في الاول او اي هاتف يقدم اليها، لان هذا شيء يعني كان قرار خداوه يعني بعد يعني نتائج معينه. نعم. انهم شافوا ان نتائجها الدراسيه يعني تدهورت بسبب هذا الهاتف. نعم. والدليل على انها يعني الام هذه تقول لك ان نتائجها ما تحسنتش خلال السنه، لانها دائما كانت تبحث على انها تستعمل هاتف اشخاص اخرين، ودائما كانت يعني بالغها منشغل باستعمال الهاتف النقال، ويجب انها تتحدث مع هاد الاشخاص هادو اللي هداو لابنتها يعني هاتف النقال، وتبين لهم ان امور التربيه امور خاصه بها هي، لا يعني لا يتم تدخل فيها. ما دام خدت قرار انها تمنع ابنتها من استعمال الهاتف النقال، يعني راهي واعيه بهذا الشيء، هذا ماهيش محتاجه الى انه انسان ياتي ويتدخل في طريقه تربيه ابنتها. ويعني بصيغه اخرى تبين لهم هل اذا كان يعني يحدث مشكل لهذه الفتاه هل راح يساندوها. يعني الأم إذا منعتها في الأول من استعمال الهاتف النقال كان لأسباب معينة، وكانت خايفة أنها يعني بنتها تضيع لها أو يعني تأخذ مسار سلبي في حياتها. فمن المفروض أنها يعني يجب أنها بصيغة أخرى أنها توضع النقاط فوق الحروف، وتبين لهم أن أمور تربية أمور خاصة بها، وتبين لابنتها لماذا يعني رفض أنها تستعمل هذا الهاتف النقال، ولماذا رفض أنه إنسان آخر يتدخل في أمور تربية، وتخلي بنتها توضع يعني نفسها في محلها في مكانها، تقولها هل مثلا انت اختك لو نمنعوها من شيء هل تقبلي انه انسان اخر يقدم لها هذا الشيء اللي منعناه منها، يعني عاقبتي اختك على شيء هل تقبلي انه انسان اخر يقدم لها الشيء اللي منعتيه منها. وهنا نلقى ان الطفله راح توضع نفسها في مكان الأم وفي مكان الأب، وتعرف أنه لماذا الأولياء يتعاملوا معها بهذه الطريقة. وعندما تبين لها أيضا أنها يعني نقص انتباهها وتركيزها في الدراسة أدى إلى فشلها في سنة دراسية، وخاصة في امتحان البكالوريا، فيجب أنها يعني تتحدث مع ابنتها أيضا أكثر، يعني ما تغلقش كل الأبواب معها، وتبين لها لماذا رفضت استعمال الهاتف النقال في الأول، ولماذا ترفضوا الآن أكثر، ولماذا ترجعوا للأشخاص اللي هدوه لها، لأن هذه تعتبر يعني كهدية مسممة قدمت لهذه المراهقة. أولا خلقت أنها مبدأ الكذب عند هذه المراهقة، مبدأ الإخفاء وأسرار ما بين المراهقة والأولياء ديالها، أن بدأت يعني تخفي هاتف النقال، يمكن أنها تخفي أشياء أخرى أخطر واللي يمكن أنها تأثر على حياتها. وتبين لها الأم هذه على أن إذا كان هذه المراهقة مرت بأي مشكل ما راح تلقى إلا الأولياء ديالها، إلا الأب والأم اللي راحين يساندوها، الأشخاص هادو كلهم راحين فيما بعد كل واحد راح يتحجج بحجج ويقولها لا أنا لست معني بهذا الأمر هذا. فيعني هذا الاتصال هذا مهم جدا ما بين هذه الأم هذه وابنتها، التبيان لماذا يعني منعتها في الأول على استعمال هذا الهاتف النقال.
شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ونلقاكم في حلقة قادمة.
الأولى ماما، والثانية ماما، والثالثة ماما، هذا الرحمن في عزك عز الإيمان، وهذه القرآن في قربك معنا السلامة. Thank you. يا سيدي
ماما
يا فرحة عيني
ماما
ايدك في ايدي
ماما
نحيا الازمان من علمك يروى الظمآن.